بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ يوسف من عجمان في سؤاله الأول يقول: بالنسبة للشخص إذا دخل إلى صلاة الجماعة وراحت عليه ركعة، بالنسبة لي التشهد الأول، هل يجلس مع الإمام أم ينتظر، وماذا يحسب له بالنسبة لهذا التشهد؟ يوسف بارك الله فيك. أولا، بالنسبة للمسبوق، إذا دخل المسجد والإمام في حالة الركوع فإنه يدخل معه في حالة الركوع وتحسب له ركعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ فقد أدرك الصلاة، بشرط أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم وليس وهو منحني، مثل ما يصنع بعض الناس يستعجل ويكبره منحني، لا، وهو قائم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ويركع مع الإمام وتحسب له ركعة. الأمر الثاني، من دخل إذا دخل المسبوق والإمام قد رفع من الركوع، فإن من السنة أن يدخل معه على الحالة التي الإمام عليه. فإذا كان في حالة السجود دخل معه في حالة السجود، إذا كان في حالة التشهد الأول دخل معه في التشهد الأول، على أي حال وتكون له سنة. المسألة الثالثة، وهذه مهمة جدا لأن جواب على سؤالك، وهي فيما يتعلق بالتشهد الأول. أنت تقول أنت أدركت الركعة الثانية، يعني الأولى بالنسبة لك، والإمام جلس في التشهد الأول، هل تريد يا يوسف أن تقوم فتخالف الإمام؟ هذا يبطل صلاتك، يجب عليك أن تتابع الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فتجلس معه التشهد الأول بالنسبة لك سنة، بالنسبة للإمام واجب، في القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو له ولمن خلفه. أما أنت فمضطر أنك تتابعه. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يحسب لك؟ لا، ما يحسب، وإنما سنة تنال به الأجر والثواب وتكمل صلاتك بشكل طبيعي، ويكون التشهد الثاني الذي للإمام هو الذي يقوم مقام التشهد الأول في الركعة الثالثة بالنسبة لك. ثم أنت لما تقضي الركعة تأتي بالركعة، يعني تكمل صلاتك، تتم صلاتك، تأتي بالتشهد الأخير بالنسبة لك يا يوسف. يوسف بارك الله فيه يقول: يعني إذا كان الوالد قبل أن يموت مثلا قال لي: أخوك هذا في ذمتك مثلا، سألت أنا يوسف: ما معنى في ذمتك؟ قال: يعني هذا الولد أمانة عندك، يعني تحافظ عليه شيء، يقول أنا رفضت، هل علي شيء؟ يوسف بارك الله فيك، طبعا يستعمل الناس كلمة في ذمتك، يعني في عهدك وفي حفظك وفي رعايتك، فيقول لك: أخوك هذا الصغير في ذمتك، يعني أنا نقلت أمر الولد هذا من كوني أنا أحافظ عليه وأربيه وأعتني فيه إلى ذمتك أنت. هذا الذي يعني يتعامل به الناس، كونك أنت رفضت هذا الشيء، لك الحق في هذا، لك الحق أن تقول لوالدك مثلا: سامحني، ذمتي ما تتحمل، لأني أنا مشغول، أنا ضعيف، ما أستطيع مثلا شيء من هذا القبيل، لك الحق، لكن هذا ما يعفيك عن الحق العام لأخيك عليك إذا كان صغير، من صيانته ورعايته وتربيته والمحافظة عليه ومنع كل ما من شأنه أن يؤذيه في دينه، في أخلاقه، في سلوكه، في بدنه، في صحته. هذا مسؤول، يعني لا تقول والله ما دام أنك تقول لوالدك والله أنا ما أقبل أني أجعل في ذمتي، أنك خلاص المسؤولية ارتفعت عنك. ما دام أنه صغير تتحمل هذا بالحق العام الذي أوجبته الشريعة، لكن لك الحق أنك تقول لوالدك يعني أنا ما أجعل في ذمتي، أخشى أنني أنا ما أقدر أقوم بهذه المهمة، هذه لك الحق الكامل في هذا. يلا طيب، عندي مكالمات تنتظر، تفضل يا مجدي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
مرحبا أخوي.
سؤالين أستاذ. السؤال الأول، الوالد ما كان يصوم أيام رمضان.
نعم.
وتوفى بدون عدة سنوات يعني.
نعم.
بدون مرض، بدون أي شيء، تقصير يعني.
إيه.
طيب هلا يعني الصيام عنه مثلا، أنا يمكن ما أقدر أصوم عنه، هل ممكن يعني هو الصيام للتأخير حسب أنه لازم في كفارة له، هل ممكن أخرج الكفارة أنا؟
وهل كان يصلي يا مجدي؟
لا ما كان يصلي.
ما كان يصلي؟
لا.
كان بيودي يا مجدي لو سألتني عن الصلاة قبل الصيام.
ما أنا بعرف حكم الصلاة أستاذ، ما
طيب.
تسمع برنامجك يعني.
طيب أبشر يا مجدي.
طيب السؤال الثاني أستاذ، السؤال نعم. الثاني هلا في أنا شخصيا كمان في عدة سنوات قبل ما يعني من يوم البلوغ إلى يمكن 4-5 سنين ما صمت، بعدين الحمد لله صمت يعني قضيت السنوات، بس هل يجب أن أخرج كفارة عليهم كمان؟
إن شاء الله يا مجدي. أبشر يا مجدي. تسمع عندك سؤال آخر؟
لا تسلم لي الله يخليك.
تسمع إن شاء الله الجواب بحول الله.
شكرا لك شيخنا.
مرحبا، تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا أختي مريم، تفضل يا مريم.
شيخ سؤالي هو، ما حكم الأم اللي تسحر عيالها؟
وش تسوي؟
اللي تسحر عيالها بحكم أنه يعني ينفعهم هذا السحر،
ينفعهم
في مجالهم الدراسي أو أمور أخرى في الدنيا.
طيب يا مريم، سؤال ثاني يا مريم.
لا بس مشكور شيخ.
مرحبا أختي، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسألك، حكم إذا أنا اشتريت ذهب عن طريق الفيزا من المحل، يعني ما أعطيته كاش بس نزل لحساب المحل. السؤال الثاني، الوضوء، مرة أنا سمعتك أن صح أن نسمي قبل ما نتوضأ، بس مرات أن أنسى أني أسمي وأنا في نص الوضوء، مرات وأنا مخلصة بس أسمي، يعني أحس أول ما أذكر أستثنى أسمي، شو حكمه؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا محمد. طيب تفضل يا فضيلة.
أيوة أخوي.
فضل.
السلام عليك أبوي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طاب حالك.
مساك بخير. حياك الله.
ونعمة.
يا مرحبا. أبوي أسألك عن الوالدة. الوالدة أخوي ما مخدمنا، نشيلها معنا إنزين، وما يداريها.
ما يداريها؟
لا.
ولا يخليها تروح معاكم؟
لا.
ليش طيب؟
هو متزوج وعند حرمته، وهي وحدها مسكينة، ما عندها بنت هناك، عندها بنت قريبة منها مسكينة، وبعد البنت مريضة، البنت
ايه؟
بعد مريضة.
ايه.
ايه، وتصير لها عادة الصباح مسكينة، مرة تصير لها العصر، وعندها شغال الصراحة، وعندها راتب 80 ريال.
ايه.
العماني 800 درهم، بدرهم.
ايه.
يأخذ 800 درهم يعطيهم الشغالة. واحنا نقول لك المرة بنخليها مع حد شهر، مع اختي شهر، معي انا شهر، مع جده.
طيب.
هو يا شيخ ما راضي في هذا الموضوع.
طيب ما راضي لماذا؟ هل هو حريص على والدته يعني؟
لا يا ابوي لا ما اعرف عن سالفته، ما نعرف والله، يوم نكلمه ولا شيء قام يلاعن وقام يشافن.
طيب والوالدة متأذية؟ الوالدة متضررة؟
لان الوالدة احنا نداها، نقول احنا هذا شيء علينا.
إيه؟
علينا هذا الشيء، مجبورين احنا نسوي هذا الشيء.
لكن انتم
في
مدينه واحده يا فضيله؟ في مدينه واحده؟
لا احنا انا في البريمي وهو في منطقه الباطنه.
ايوه. طيب يا فضيله تسمعين الجواب ان شاء الله.
انا يلحقني اسم ولا شيء عليه
ان شاء الله يا فضيله.
زين اخوي الشيخ، بعدني سؤال ثاني.
تفضلي.
انا اصلي قيام الليل، مرات اصلي الساعه واحدة، مرات اصلي الساعه 3.
ايه.
أوتر وهذا وقيام الليل يستوي
إن شاء الله.
يا شكرا.
مرحبا. شكرا. مرحبا،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. فظلمت الله. أغلق هذا لو سمحت. أمة الله من أمريكا تفضلي. يا أمة الله من أمريكا تفضلي يا سارة.
ألو.
تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
إذا كنت أصلي الفجر وفي الركعة الثانية سمعت الأذان يؤذن ماذا أفعل؟
يعني أخطأتي؟
أخطأت.
طيب.
ظنيت أن الفجر يؤذن.
نعم.
السنة القبلية يا شيخ لصلاة الظهر، هل يجب أن أسمع أذان الظهر لأقضيها أم عادي إذا صليت قبل الظهر بقليل؟
إن شاء الله.
الشيخ إذا كنت أصلي ومشى أمامي رجل أم امرأة، يعني هل تبطل صلاتي؟
يعني مر أمامك؟
نعم.
إن شاء الله.
يا شيخ كيف أكمل صلاتي ومتى أسجد للسهو؟ إذا قلت التشهد الأول بعد الركعة الأولى.
أيوة.
وإذا أكملت التشهد الأخير وتذكرت أني لم أسجد إلا سجدة واحدة.
سجدات الصلاة يعني؟
نعم.
أيوة.
أكملت التشهد لكن تذكرت بعد التشهد أني لم أسجد إلا سجدة واحدة.
طيب.
وإذا ركعت من الركعة الأولى وتذكرت أني لم أقرأ الفاتحة.
وما قرأت الفاتحة ها؟
نعم بعد طيب. الركوع الأول.
طيب.
شكرا يا شيخ، بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير.
حياك الله أختي، يا مرحبا. تفضل أبو إبراهيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
مرحبا طيب إن شاء الله. أهلا وسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية شيخ.
الله يسلمك.
شيخ الله يسلمك، عندي بعض الأسئلة جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الأول الله يسلمك، حكم من يريد الكلام حول أحداث سب النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو العمل تجاه هذه الفتنة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني الله يسلمك، كما هو معلوم بأن من واجب الوالدين تجاه أولادهم أن يأمروهم بالصلاة عند 7 من العمر، فإذا قصر الوالدين بهذا الأمر ثم عند بلوغ الأولاد بدأوا يجبروهم على الصلاة واستمروا على ذلك ولم يستجيبوا الأولاد، فهل يأثم الوالدين في هذه الحالة كونهم يقصروا في تعليمهم من الصغر؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يسلمك، فضل صلاة 2 عند دخول البيت وقبل الخروج من البيت، هل هذه سنة جزاك الله خير؟
عند دخول البيت؟
يا أنا عند دخول البيت وقبل الخروج من البيت.
إن شاء الله.
والسؤال الأخير الله يسلمك، هل يجوز أن يتصدق الإنسان عن جميع أموات المسلمين بحيث يجعل هذا عادة له؟
إن شاء الله يا أبو إبراهيم.
الله يحفظك، شكرا جزيلا شيخنا، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. فضل أبو خالد. أبو خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مساء الخير.
مساء النور والعافية.
طول الله عمرك وبخيرك.
مرحبا.
عندي 3 أسئلة لو سمح.
تفضل. تفضل أبو خالد.
سؤالي عن تغسيل الميت يا سيدي، عن تغسيل الميت، هل هو قبل أصب عليه الماء ولا قبل أوضيه؟
إن شاء الله.
سؤالي الثاني، هل يجوز ولدي يدخل على خالتي في العدة؟
خالته؟
هل يجوز خالته يعني؟
اي خالتك انت.
هل يجوز ولدي يعني يدخل على خالتي في العدة؟
ان شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث؟
اي نعم.
تنزيل الميت في القبر، هل في شيء من الالفاظ تقولها لو تسمح؟
ان شاء الله يا ابو خالد.
واحسنت جزاك الله خير ودعمك الله.
مرحبا ومسهلا.
أحسنت في ميزان حسناتك يا شيخ.
يا مرحبا. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟ عساك طيب.
خير ونعمة، حياك الله يا أبو عبد الله.
الله يسلمك. السؤال الأول يا شيخ. الله يكرمك، أنا عندما أستنجي وأتوضأ وأطعم الحمام أحس أن شيء اختلع يعني، أرجع ثاني مرة.
إيه.
بعدين لما تنجي أغسل نصف الأسفل كامل، أغسله كل في كل ما دخلت الحمام.
طيب
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
أيوة،
الزوجة إذا كانت مثلا أنت دعيتها مثلا وأبت مثلا أو لقيت لها عذر أنها مريضة كذا أو
شيء، نعم،
عليها شيء يعني؟
إن شاء الله. أهلا وسهلا أبو عبد الله. ها تفضل أم يوسف. أم يوسف، هاي أم يوسف وينك؟ تفضل أم يوسف. ها يلا راحت. تفضل أبو عبد الله.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم يوسف.
نعم وياك
أم يوسف. تفضل أم يوسف.
شيخ قضيت الشيخ، أنا لدي سؤالين.
تفضلي.
سؤال الأول، أنا بنيت بيت وكان الأرضان حطايا بأسماء اثنين من الأولاد.
إيه.
أنا حطيت فلوسي كله في هذا البيت وفلوس الولد هذا اللي هو معه.
إيه.
زين الحين شو يعني، وأنا عندي لي أطفال غيرهم كثيرين.
أم يوسف أنت الآن
يعني في هذا الفلوس اللي أنا جعلت تنكرهم بالبيت هذا.
أم يوسف. أم أيوة. يوسف يا أم يوسف.
أيوة
تسمعيني؟
لي نعم.
أنت تقول الأرض منحة، عطجتك أرض منحة ولا اشتريتيها؟
الأرض منحة من الشيخ الله
طولي. طيب الأمراض. وأنت الآن بنيتيها أنت من فلوسك وفلوس الولد المعاق.
هي واحد معاق وواحد صايح، الحكومة اللي حطتها بهذا الاسم يعني مو مني أنا.
إيه.
يعني هم قلوها باسمهم هؤلاء الأولاد، أنا ما دريت.
باسم الأولاد مو باسمك أنتي.
لا ما باسمي أنا، بس الفلوس اللي كله أنا وضعته في هذا وفلوس هذا المعاق.
طيب والولد الثاني الصاحي حط شيء يعني؟
لا والله ما حط
شيء. ما حط شيء. طيب وين السؤال الحين يا أم يوسف؟ تسألين عن ماذا؟
السؤال يعني أنا عندي أولاد غيره هو وبنات غيرهم على اثنين.
أي.
يعني ما أفعل وكيف يعني لا سمح الله لو.
إن شاء الله إن شاء الله.
شيء.
واضح إيه نعم. طيب أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني طلع عمرك لدي مجوهرات يعني قليل بس.
نعم.
المشرايات طريق انه للبس.
ايه.
لكني انا اصبح لا اطلع لا شيء. قليل اللي البسه فيها شو يعني الموسم سواء يعني شو الحكم فيها.
إيه هذه مجوهرات من دون زكاة ما فيها عفوا من دون ذهب ما فيها ذهب.
لا من حق اللباس مشرايات واكثر هي هدايا من الميوبات لي.
ايه لكن ما معها ذهب. ها.
ذهب. ايه ذهب خالص.
ها كلها ذهب.
ايه كله ذهب.
إن شاء الله.
عندي من هالذهب الأبيض ما وايد بس. أبشري. كله ذهب يعني.
تسمعين الجواب بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. يا مرحبا مرحبا. تفضلي أمة الله. أمة الله من العراق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
بين شيخ من فلسطين نصب القدم الأيمن اليمنى مع الرجل اليمنى نصبها نصب لو نخليها على اليسر نخلفها
هذه في التشهد يا
ثاني شيخ.
هذا في التشهد
أصلي الفجر من أصلي السنة أقعد أطلب ربي وهاي بعدين يلا قوم أصلي هذا صلاة الفجر يصير لو لا.
أختي أمة الله تسمعيني تسمعيني. رحت ما سؤال الأول ما فهمته. المفروض ما تستعجلين يا أخت الفاضلة، كان بودي أنك تأخذين وتعطين معي لأن سؤالك الثاني ما عرفت. أنت تقولين أصلي السنة أنصب قدمين وين بأي حالة؟ عموما الله يعيني بشرح لك صفة القدمين في الصلاة كلها. طيب الله يعين. يلا أرجع إن شاء الله أكتفي بهذا القدر. أرجع للأسئلة. عندي يوسف من عجمان بالأمس أيضا سأل عن قضية الغش في الامتحانات، يقول يعني الآن أصبح الغش ضروري ومهم جدا لأن الناس كلها كذا وشيء من هذا القبيل. يا يوسف بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما كان ينبغي لك ولا يجوز أن تقول مثل هذا الكلام. فالغش محرم، الغش محرم في جميع الشرائع السماوية، الغش محرم في جميع الأعراف، الغش محرم عند جميع أصحاب العقول. الغش شيء قبيح وخلق سيء، ما يجوز للمسلم أن يقول والله الناس كلها يغشون. يعني هل الآن الناس لو كلهم عصوا الله نعصي الله؟ لا تنظر إلى الهالك كيف هلك ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا.
لو كان الطلاب كلهم يغشون لا يحل لك ولا يجوز أن تقلدهم في الشر وفي المعصية. انظر إلى الناجي كيف نجا ولا تنظر إلى الهالك كيف هلك. ما يجوز يا ابني الله يرضى عليك ويبارك فيك. والإنسان إذا يعني أخذ شهادة عن طريق الغش والعياذ بالله بأي حق الآن يأخذ شهادة عن طريق الغش؟ هذه الامتحانات وضعت لماذا؟ هل وضعت عبثا؟ الآن لماذا إذا كان الناس كلها تغش مثلا؟ إذا قالوا للناس غشوا ما في داعي الامتحانات، ما في داعي، يعطى كل واحد يقيم في آخر السنة يقال خلاص نجحت أنت مثلا. الامتحانات ما وضعت إلا لأنها فحص وإلا لأنها تقييم لهذا الإنسان الذي اجتهد، لأن هذا سينال وظيفة، ممكن تكون وظيفة حساسة، ممكن تكون وظيفة يعني تتعلق بأرواح الناس، ممكن تكون وظيفة تتعلق بأمن البلد. فإذا كان أخذ غش أخذ شهادة عن طريق الغش بأي حق هذا يتسنى مثل هذه الوظائف؟ وبأي حق يأخذ حق غيره؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من غش فليس منا، وفي لفظ من غشنا فليس منا. لذلك ما يجوز. صحيح فتنة إذا إنسان بعض الأحيان يشوف الناس يعني أغلب الناس مثلا في معصية في منكر في عمل معين، لا يضعف أمام هذا بل ينظر إلى ما عند الله سبحانه وتعالى، ينظر إلى ما عند الله. ولذلك يقول بعض السلف لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجا. وابن مسعود رضي الله قال أنت الجماعة ولو كنت وحدك. يعني الإنسان إذا كان عن الحق والناس ضلوا وابتدعوا لا يعني بأن الحق مع الكثرة وهم على ضلال. الحق قد يتمثل في شخص واحد إذا كان فعلا على المنهاج القويم والصراط المستقيم على من على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر ولا تنظر إلى هؤلاء الهلكة، هؤلاء الذين لا يبالون في مسائل الغش، انتبه، انظر إلى من. وبعدين قضية والله المناهج صعبة غير صحيح، من جد وجد، من جد وجد، ومن سهر الليالي نال الأماني ونال أصبح يزاحم النجوم في عليائه، ومن كانت له بدايات محرقة أصبحت له نهايات مشرقة بإذن الله. ما في شيء صعب، الصعب نحن الذي نخلقه، نحن الذي نأسر أنفسنا ونسجن أنفسنا في مثل هذه الأوهام. ما في شيء صعب، الإنسان اللي يجتهد ويحفظ ويكرر، التكرار يعلم الشطار كما يقولون. المسألة إذا ما حفظتها كررها. الآن كثير من العلماء ما عندهم ذيك الحافظ القوية للحفظ، لكن يكررون المسألة، يكررها 300 مرة 400 مرة حتى يحفظها. كثير من الناس الآن ما عنده القدرة على حفظ القرآن مثل غيره، لكن بالتكرار يحفظ القرآن ولله. حفظ كثير من الناس مثل هذه الطريقة. يوسف يقول الوالد هاجر الوالدة في نفس البيت ويعني فترة طويلة وعند زوجة ثانية، يقول قبل أسبوع يعني أراد الوالدة في الفراش ورفضت، يقول ما حكم ذلك؟ يا يوسف بارك الله فيك، سلم على الوالد وقل له ما يجوز ويحرم عليه أن يتعامل مع الوالدة بمثل هذه الطريقة، حتى إذا أراد شهوة جاء يطلبها. بأي حق؟ بأي حق؟ هل هي الوالدة ما عندها مشاعر؟ هل الوالدة الآن هذه إنسانة مسلوبة الإرادة، مسلوبة يعني ما عندها إحساس مثلا؟ هذا كلام لا يجوز. وبعدين بعض الناس للأسف الشديد يوجد من الأزواج من يستخدم بعض الأدلة سلاح يضعه على رأس زوجته، يجي على حديث مثلا أيما امرأة دعاها زوجها إلى الفراش ثم أبت وباتت تلعنها الملائكة، يستخدم هذا السلاح ضد زوجته ويهددها وكذا. لا، هذا غير صحيح، هذا لعب بآيات الله واستهزاء بدين الله. ما يجوز للإنسان، هذه المرأة المتمردة أصلا، المرأة التي لا تقيم لزوجها حق، هذا الذي ينالها مثل هذا الوعيد. أما إنسان هاجر زوجته مدة طويلة ولا يعدل بين زوجتيه، ثم يجي والله متى ما إن صح مزاجه وحصل يعني أراد زوجته في موضوع الفراش يقول يطلبها، وإذا أبت قال لا والله الملائكة تلعنك، هذا غير صحيح. يمكن الملائكة تلعنه هو، تلعنه هو بسبب الظلم اللي مارسه وبسبب الـ 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 الهجر اللي في غير حق مع والدتك. أما إذا كان والله الوالدة أصلا هي الرافضة، رافضة مثلا، بعض النساء ما تتحمل التعدد ولما يأتيها زوجها ترفض، هي أسقطت حقها، إذا كانت بهذه الطريقة أسقطت حقه. ويوجد في حالات بعض الأزواج يشتكي يقول أنا أريد أن أؤدي الحق لكن زوجتي ما تحملت التعدد وكلما آتيها ترفض وترفض وهكذا، لا هي الآثمة. أما قضية لا والله الرجل على مزاجه ومتى ما صفى مزاجه ومتى مثلا كذا جاء، لا 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 يمكن الملائكة تلعنه، لأن المسألة ليست بهذا ولا يجوز له أن يستخدم النصوص الشرعية بمثل هذه الطريقة. فعليه أن يتق الله ويستمع إلى هذا الحديث الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت له زوجتان فمال إلى أحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، شقه مائل دلالة على عدم العدل وعلى الظلم الذي يمارسه. فذكره بهذا، خوفه بهذا، وممكن يا يوسف تكون محضر خير وتصلح بين والديك، تجمع بينهما ويتفقان مثلا الوالدة تتنازل عن بعض الحق والوالد يتنازل عن بعض الحق ويعني مشون بقية الحياة. أسأل الله تعالى أن يجمع بينهم على خير. أم قيصر من العراق تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء متى تبدأ؟ أم قيصر الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر، ووقت الفجر الآن علامته الأذان الثاني، أذان الفجر، إذا أذن الفجر بدأ وقت أذكار الصباح والمساء، عفوا بدأ أذكار وقت أذكار الصباح. بعض العلماء يرى بأن الأفضل بعد الصلاة، وبعض العلماء يرى بأنه ما دام أنه دخل الوقت يجوز للإنسان أن يأتي بأذكار الصباح من بعد الأذان إلى إقامة الصلاة، وهذا الحمد لله الأمر في هذا واسع ولله الحمد. بالنسبة لأذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. طبعا من فاتته أذكار الصباح حتى يعني طلعت الشمس يأتي بأذكار الصباح ولو بعد طلوع الشمس في فترة الضحى، وكذلك أذكار المساء من فاتته لا بأس أنه يأتي بها بعد صلاة المغرب. بارك الله فيك. أم قيصر تقول بصلاة الوتر تقول أحيانا أصليها بعد العشاء وأحيانا أؤخرها، هل هذا جائز؟ نعم جائز، جائز أخت الفاضلة. هو صلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة الوتر ولقيام الليل. لكن الأفضل وين؟ الأفضل إذا كنت قادرة على القيام في الثلث الأخير من الليل فالأفضل أنك تؤخرينها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الثلث الأخير واستقر على هذا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وهذا الوقت من أفضل الأوقات، لأنه الوقت الذي ينزل الله جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا، فيقول هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطي، هل من داع فأستجيب، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل. هذا أفضل. تقول والله أنا أخاف وأخشى أني ما أقوم آخر، صلي بعد العشاء والحمد لله تكون أوترتي. إذا قدر الله لك قيام وشفتي الحمد لله أنك نشيطة وقمت في آخر الليل صلي ما شئت لكن من دون وتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة. أم حمد من دبي تقول يعني هناك شخص يريد أن يفتح محل ويريد رخصة من مواطن لأنه هو غير مواطن، وهذه الرخصة هي لبيع نكهات السجائر الإلكترونية، تقول ما حكم الشراكة في مثل هذا؟ أم حمد بارك الله فيك، أولا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يكسب الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه، ولذلك الله جل وعلا قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال جل وعلا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول عليه الصلاة والسلام البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك اللي المكاسب هذه الإنسان سيأكل منها ويطعم زوجته أو هي تطعم زوجها أو يطعمون أولادهم ويلبسون منه ويسكنون فيه ويركبون السيارات، هذا لازم أن يكون من حلال صرف محض لا شبهة فيه. ولذلك القاعدة في باب الأموال الهروب عن المشتبهات فضلا عن المحرمات. هذه ما يسمى بالسجائر الإلكترونية، هذه أشياء يعني طرأت ومن النوازل، وقرأت يعني أنت لما سألتني قرأت فيها حقيقة وجدت بأن العلماء يشيرون إلى عدم جوازه وأن فيها غير الأذية الأذية للبدن للعينين وللأنف وللصدر هناك أيضا فيها الغش والتغرير والخديعة وأكل المال بالباطل ولذلك أختي الفاضلة احذري من التعاون على الإثم والعدوان واحرصي على التعاون على البر والتقوى فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والحمد لله أبواب الرزق كثيرة السوق مليئة بأنواع وأشكال يعني المكاسب والحرف والصناعات والوظائف فيبتعد الإنسان عما حرم الله جل وعلا. مجدي من دبي طبعا ذكر بأن والده ما كان يصوم رمضان ويعني كان مقصر يعني هو من غير سبب لا مرض ولا شيء يقول هل أقضي عنه مثلا هو ذكر عن نفسه أيضا بأنه منذ البلوغ ما كان يصوم لكن يقول الحمد لله صمت وقضيت يسأل عن الكفارة. مجدي بارك الله فيك. طبعا مثل ما ذكرت لك أنا مسألة الصلاة ينبغي أن يكون السؤال حولها ذلك أن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين ولذلك الصلاة هي العمود الفقري لدين الإسلام الصلاة هي العمود لهذا البناء للدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وعموده الصلاة يعني عمود هذا الدين عموده الصلاة تخيل يعني خيمة فيها العمود الأساس إذا أزحت العمود سقطت الخيمة كذلك ما يبقى في للإنسان شيء في الإسلام إذا ترك الصلاة نسأل الله العافية والسلام تارك الصلاة جحودا بإجماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام أنه كافر الكفر الناقل عن ملة الإسلام أما من تركها تكاسلا وتهاونا ها فهذا محل خلاف عند العلماء جمهور العلماء يقول يكفر لكن الكفر العملي وليس الكفر الناقل بمعنى أنه أتى بأعظم الكبائر وبأعظم الذنوب نسأل الله العافية والسلام ولذلك يوجهون الأحاديث الواردة فيها لفظة الكفر مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة وقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قالوا هذا الكفر العملي بمعنى أنه ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فإن هذه الشهادة تنفعه يوم القيامة لكن سيحاسب على ترك الصلاة القول الثاني الذي ذهب إليه جمهرة الصحابة وجمهور أهل الحديث وهو اختيار مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة ومشهور المذهب أنه يكفر الكفر الناقل عن الإسلام واستدلوا بنصوص القرآن والسنة بل حكوا الإجماع عن الصحابة قالوا بأن الإجماع منعقد عن الصحابة بأنه من ترك الصلاة ولو كان متساهلا متهاونا فإنه يكفر الكفر الناقل والمسألة طبعا فيها خلاف والإجماع محل يعني نظر عند أهل التحقيق من أهل العلم ويستدلون بنصوص القرآن والسنة يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قل جل وعلا عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين والآيات كثيرة والأحاديث اللي ذكرتها أنا قبل قليل وغيرها كثير ولذلك الصلاة عمودها الله عز وجل سماها إيمان سمى الصلاة إيمان ولذلك القول الثاني قالوا من ترك الصلاة فقد أتى بما يضاد الإيمان يضاد الإيمان قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم ولذلك أخي الفاضل يعني بالنسبة للصيام والزكاة والحج أهون لو ترك الإنسان لذلك عندنا من ترك الصيام وترك الزكاة وترك الحج ما يكفر ما دام أنه مقر وملتزم وجوب هذه العبادات لكن ما يكفر الصلاة محل خلاف والخلاف قوي فيها أنه يكفر أو لا يكفر يكفر أو لا يكفر لذلك يا أخي الفاضل أنا بالنسبة لوالدك طبعا ما تقضي عنه لأن مصيبته ومشكلته في الصلاة لكن نسأل الله تعالى أن يتجاوز عنه وإذا كان جاهلا ما يعيش في بيئة مثلا ما يعرفون مثلا قدر الصلاة وقيمة الصلاة نرجو الله ونسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه بالنسبة فيما يخصك أنت بارك الله فيك يكفيك القضاء ما في داعي أنك تكفر لكن عليك يا مجدي بارك الله فيك ما دام أن الله فسح في أجلك ومد في عمرك وأعطاك الصحة والعافية أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تبر والدتك إن كانت عايشة، تبر أرحامك خالتك وخالك وعمك وعمتك، أيضا الصدقة إذا كان عندك خير مال تتصدق حتى لو كان يسير، يعني الصدقة شأنها عظيم. كذلك تصنع معروف بينك، يعني تصنع معروف قصدي مع آخرين، بحيث أنك تساعد وتعين قدر الطاقة والمستطاع، يكون لك خبيئة بينك وبين ربك ما يطلع عليها أحد، من قيام ليل، من صيام مثلا، من صدقة، من يعني عمل صالح، تكثر من ذكر الله. ذكر الله سبحان الله العظيم من أعظم العبادات، والله سبحانه وتعالى سهل على اللسان، وهو مجلبة للملائكة الرحمن ومطردة للشيطان ومغناطيس للحسنات، تأتي الحسنات كلما الإنسان رطب لسانه بذكر الله، وكلما أدمن ذكر الله سبحانه وتعالى أشبه المغناطيس الذي تنحدر الأعمال الصالحة على لسان وقلب الإنسان. مريم من دبي سألت سؤالا غريبا، تقول: ما حكم الأم اللي تسحر عيالها لقصد قصد النفع فيما يتعلق بالدراسة وفيما يتعلق بأمور أخرى؟ يا مريم، قولي لوالدتك تخاف الله وتتقيه وتخشاه، فإن إذا كنت تسألين عن والدتك أو تسألي عن امرأة أخرى، على هذه الأم أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تعلم بأن السحر قادح من قوادح العقيدة وناقض من نواقض الإسلام، ولا يجوز للإنسان أن يذهب في طريق السحر، لأن الله جل وعلا أكفر أصحابه وهددهم جل وعلا وتوعدهم بنار تلظى، نسأل الله العافية والسلامة. يقول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إلا بإذن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله ثم السحر. أتى بالسحر بعد الشرك بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السحر وبين بأن من أتى ساحرا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ومن أتى ساحرا أو كاهنا أو عرام فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك على هذه الأم أن تتقي الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها أن تسعى في نفع أولادها عن طريق العلاقة مع إبليس والشيطان، وإنما تجعل علاقتها مع الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. سبحان الله العظيم، امرأة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ترضى عن الله بديلا؟ تذهب إلى إبليس وتترك الله سبحانه وتعالى؟ تذهب إلى الشرك وتترك التوحيد والإيمان؟ تذهب إلى المعصية وتترك الطاعة؟ والله أمر غريب، والله أمر غريب، أمر يعني مفزع. ولذلك عليها أن تتق الله وأن تخاف الله، ولا يجوز لها. ولتعلم أن السحر على نوعين: صرف وعطف. الصرف هو اللي يسعى فيه الساحر للتبغيض بين المتحابين، والعطف هو جمع مثل ما تسعى هذه الأم عافاها الله عز وجل ونجاها مما هي فيه. فالواجب عليها أن تتوب وأن تستغفر قبل أن تلقى الله وهي في هذا الحال وعلى هذا الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبعث المرء على ما مات عليه. هل ترضى هذه الأم أن تبعث يوم القيامة وهي من جنود إبليس؟ هل ترضى هذه الأم أن تبعث يوم القيامة وهي ممن تتعامل مع الشيطان؟ هل ترضى هذه الأم أن تأتي يوم القيامة في مع تدور مع فلك السحرة والكهان والعرافين والدجالين؟ هل هذه الأم تضمن أنها تعيش إلى يوم غد؟ قال جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك اليوم الآن اللحظة تتوب إلى الله وتستغفر الله وتبتعد عن مثل هذا الطريق السيء، هذا الطريق الشائك، هذا الطريق الذي والعياذ بالله يجعلها تخرج عن الإسلام إن هي اعتقدت ذلك وسعت فيه والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك هذه الأم واجب عليها أن تتوب وأن تسلك المسالك الشرعية، الدعاء ولله الحمد دعاء الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الرقية الشرعية، ترقي أولادها، السعي في الحفاظ عليهم بمسألة طرد العين عنهم من خلال يعني جعل أسباب الرقية الشرعية مثلا كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، أما أن تقول والله أريد أن أنفع أولادي عن طريق السحرة، بئس النفع وبئس النفع وبئس الطريق، نسأل الله السلام والعافية. أم محمد من أبو ظبي تقول يعني إذا كنت عند محل ذهب واشتريت عن طريق الفيزا كارد ونزل المبلغ مباشرة، ما حكم ذلك؟ جاهز ما فيها شيء. يعني الآن إذا كنت عند الصائغ واشتريت ذهب وعطيته البطاقة وشخطها ونزل المبلغ مباشرة وأنت في المحل، الحمد لله البيع سليم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يدا بيد، هاء بهاء، مثلا بمثل، وما دام حصل التقابض الحمد لله البيع سليم. أم محمد تقول: أحيانا أنسى التسمية فأتذكر أثناء الوضوء وبعد الوضوء، ماذا أفعل؟ تسمين الحمد لله وما عليك شيء. يعني إذا تذكرتها بعد ما شرعت في الوضوء تقولين بسم الله، إذا تذكرتها بعد الوضوء تقولين بسم الله، إذا تذكرتها بعد وقت طويل خلاص ما في داعي، وضوءك صحيح ولله الحمد والمنة. فضيلة من عمان تقول: الوالدة تسكن عند أخيها، عند أخ فضيلة، تقول ما يخلينا نأخذها ونداريها، تقول للأسف هي متأذية ومتضررة، وأخوي هذا متزوج وعندنا بنت متزوجة هناك، يعني أخت فضيلة، وتقول يعني حالتها يعني كذا وشيء من هذا القبيل. يا فضيلة بارك الله فيك، في حلقة مفقودة في المشكلة بينك وبين أخوك وإخوانك وخواتك بخصوص الوالدة. إذا كان الأخ، أنا ما أتصور ابن يسجن والدته ولا يحبسها ولا يمنعها ويمنع أخوانه وخواته من أنهم يعني يأتون إليها أو ينقلونها عندهم إلا يكون عنده مشكلة. هل عنده مشكلة في عقله؟ إذا كان عنده مشكلة في عقله يعرض على المستشفى، يعرض على المستشفى الأمراض العقلية. عنده مشكلة مثلا يرقى، يأتون براقي شرعي يرقيه. إذا ما عنده مشكلة تقول لا رجال موظف استلم راتب وأمور طيبة. لكن هكذا يمكن هذا بعض الناس يقول أنا إذا أمي راحت عند خواتي الناس بيسبوني، يقول هذا ترك أمه، وهذا حقيقة فهم مغلوط وتصرف خاطئ. فبعض الناس يقول لك والله حتى الناس ما يتكلمون في عرضي وفي حقي وفي سمعتي، لا خلي الوالد. طيب تخليها وهي تعاني هذه المعاناة ومتضررة هذا الضرر؟ لا، يتق الله، خلي الناس يتكلمون ولا تتضرر الوالد، لأن الآن يوميا جالس يعق والدته. إذا كان بالصورة اللي ذكرتها يا فضيلة، الآن أخوك هذا يوميا يكسب خطايا وآثام بسبب إهمال للوالدة، يتحمل خطايا وآثام بسبب إهمال الوالدة. والله قضية أنا أفترض هذا، يقولك والله أنا ما أحب الناس يتكلمون فيه، لا يتكلمون الناس فيه ولا يغضب الله عز وجل الذي في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك يجب عليكم يا فضيلة تجتمعون أنت وإخوانك وخواتك وتتفقون على كلمة سواء: إما أن رجال يعتني بوالدته ويجعلها ملكة في بيته، ملكة، ها، ولو يقترض ها علشان يخدمها ويرعاها، وإلا ليس له الحق أن يضع يده على والدته ويهملها بمثل هذا الإهمال. وإذا استجاب لكم استجاب، ما استجاب الدولة تحميكم وتحمي والدتكم بإذن الله، ويأخذونها منه ويحطونها عند حدا بناته، سواء اللي في مدينتها ولا اللي في بريمي ولا اللي في المناطق الثانية. الآن اجتمعوا أنت وخواتك وإخوانك، اجتمعوا وقولوا والله الوضع التالي: الوالدة تشكي، الوالدة متضررة، الوالدة متأذية، الوالدة عندها أدوية ما تأخذها بانتظام، الوالدة ما تراعى في مسألة الغذاء مثلا. قولوا له: إما أنك رجال ترعى الوالدة رعاية مثل الملكة في بيتك، مثل الملكة، ها، أميرة تخليها في بيتك، وإلا ليس لك حق أنك تمنعنا من أن نأخذها. وإذا رفض ممكن أنك تلجؤون للدولة، والدولة تحميكم بإذن الله وترفع يده عنها. فضيلة تقول: أنا أقوم الليل الحمد لله مرة الساعة الواحدة، مرة الساعة ثلاث، ثم أوتر، فعلي صحيح؟ نعم يا فضيلة بارك الله، فعلك ممتاز وصحيح وطيب وعمل صالح، الله يوفقنا وإياك. لكن مثل ما ذكرت للأخت قبل قليل من العراق أم قيصر، لما قلت لها الأفضل ثلث الليل الأخير، أنت تقدرين تقومين الثلث الأخير؟ إذا قلتي لي نعم الحمد لله أنا، مثلا تقولين بأنك تقدرين تقومين دائما وتقومين نشيطة، خلي دائما في الثلث الأخير. تقول والله ما أدري، أحيانا وأحيانا لا، أوتري أول الليل وإذا قمت آخر الليل تصلين ولله الحمد والمنة. سارة من ليبيا تقول أنا صليت الفجر وفي الركعة الثانية سمعت الأذان، ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ سارة بارك الله فيك، صلاتك أصلا قبل الوقت ما انعقدت فرضا وإنما انعقدت نفلا، فأنت الآن صليتي اعتقاد منك بأن وقت الفجر قد دخل وصليت الركعة الأولى ثم الركعة الثانية تفاجأت تسمعين الأذان، أنت تصلين النفل من قيام الليل، كملي صلاتك نفل لا تقطعينها، وإذا انتهى الأذان صلي ركعتين سنة الفجر القبلية، حتى لو صليتها قبل هذه من قيام الليل صلي ركعتين سنة الفجر القبلية ها اللي تسمونها أنتم الفجر، ثم بعد ذلك تصلين صلاة الصبح الفريضة ركعتين بارك الله فيك. سارة تسأل عن السنة القبلية لصلاة الظهر، تقول متى، بعد الأذان أم قبل الأذان؟ يا سارة احفظي عني، أي صلاة قبل أذان الظهر هذه من الضحى، احفظي أي صلاة قبل أذان الظهر هذه من الضحى. سنة الفجر القبلية تبدأ بعد الأذان، فإذا أذن وانتهى الأذان تصلين السنة القبلية بارك الله فيك. سارة تقول إذا كنت أصلي ومر أمامي رجل أو امرأة يعني ما حكم صلاتي؟ شوفي يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي المنطقة اللي ما يسمح لأحد أن يمر أمامه هي ثلاثة أذرع، هذا الذراع يسمى من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذا الذراع من أصابع القدمين إلى محل السجود ثلاثة أذرع، هذه المنطقة هذه حرم للمصلي، ما يحل لأحد أن يمر بينه وبين محل سجوده، لكن إذا مروا من وراء محل السجود مع الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، أما إذا مروا بين محل السجود ويعني أمامك مباشرة فهذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من ذهب أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة يقطعها ثلاثة، المرأة والحمار والكلب، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة تقطع سواء كان المصلي رجل أو امرأة، وكذلك الكلب يقطع وكذلك الحمار. القول الثالث قالوا بأن الذي يقطع فقط هو المرأة، قالوا الذي يقطع هو المرأة فقط، وأما الحمار والكلب هذا منسوخ كما في حديث ابن عباس وغير، عفوا الذي يقطع الكلب الأسود فقط، عفوا الكلب الأسود فقط، أما الحمار فلحديث ابن عباس، حديث ابن عباس أنه لا يقطع، وأما المرأة فلحديث عائشة أنها كانت تعترض في القبلة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، بقي الكلب الأسود وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا الكلب الأسود يا رسول الله، قال الكلب الأسود شيطان. عموما أختي الفاضلة الواجب عليك إذا كنت تصلين تمنعين من يريد أن يمر بينك وبين محل سجودك، فإن مر سواء كان رجلا أو امرأة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمنة. خلاص طيب يا سارة باقي لك سؤال أظنها، طيب انتهى وقت البرنامج، لكن إن شاء الله أنت غدا وأبو إبراهيم من عجمان وأبو خالد من عمان وأبو عبد الله من الشارقة وأم يوسف وأمة الله أيضا، إن شاء الله غدا بحول الله في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.